بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 51، ولا يزال الحديث موصولا حول الثوابت في باب الحسبة. وكالتذكير حتى لا ننسى، الحسبة أمر بالمعروف متى ظهر تركه، ونهي عن المنكر متى ظهر فعله، وأنها ولاية من أعظم الولايات في الدولة الإسلامية، وأنها القطب الأعظم في الدين بإقامته على وجهه كما أمر الله. استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. لا قيام للإسلام ولا لشريعته بدونه، ولا اعتصام بحبل الله إلا بهداه. وقد ذكرت لحضراتكم أن هذه الفريضة ضيعت ما بين طرفين، بين طرف أعرض عنها وتجاهلها، أو طرف غلا فيها واستخدمها بغير فقه ولا علم ولا حلم. والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. تحدثنا عن جملة من الثوابت، وقلنا من أكدها أن وجوب هذه الفريضة منوط بأمرين كبيرين: تحقق القدرة وغلبة المصلحة. تحقق القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن القدرة هي مناط التكليف عامة، وفي هذه الفريضة خاصة. المصلحة، غلبة المصلحة، يعني ألا يؤدي إنكار المنكر إلى مفسدة أكبر أو إلى إضاعة معروف أعظم، لأن الشريعة مبناها على تحقيق خير الخيرين وعلى دفع شر الشرين. القدرة متى تتخلف؟ العجز، يعني مش قادر، أو بالخوف من الأذى والمكاره التي تنال المحتسب في بدنه أو ماله، أو تلحق أحدا من أقاربه. طغاة يغدو الولد رهينة، يغدو الزوج رهينة، يغدو الأقارب رهينة. يعني حتى قالوا لو أن ناسكا زاهدا وله أقارب أغنياء، لو احتسب السلطان، عارف ان هو الشخص نفسه ما عندوش مال، فيعمل مصادرة لأموال أقاربه الأغنياء عشان يقلب عليه ويحرض عليه شيعته الأقربون، فإن لم ينال منه مباشرة فإنه ينال من شيعته ومن حوله من الناس. شيعة هنا معناها أقارب، مش شيعة بالمفهوم. الله جل وعلا قال: وإن من شيعته لإبراهيم. شيعة هنا معناها الأقارب. فيقول ابن رجب رحمه الله: متى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال أحمد: لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول. الغزالي هو من ما كتبه في هذا الباب من أمتع ما كتب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: وأما امتناعه لخوف شيء من هذه المكاره في حق أولاده وأقاربه فهو في حقه دونه، لأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره، ومن وجه الدين هو فوقه. ليه؟ لأن له أن يسامح في حقوق نفسه وليس له المسامحة في حق غيره. له المسامحة في حق نفسه وليس له المسامحة في حق غيره، إذن ينبغي له أن يمتنع إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب، فليس له هذه الحسبة، لأنه دفع منكر يفضي إلى منكر. وضرب مثال، يعني قال: كالزاهد الذي له أقارب أغنياء لا يخاف على ماله إن احتسب على السلطان، لكن يقصد السلطان وأقاربه انتقاما منه بواسطتهم، فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها، فإن إيذاء المسلمين محذور كما أن السكوت على المنكر محذور. ثم استدرك فقال: نعم، إن كان لا ينالهم أذى في مال أو نفس، لكن ينالهم الأذى بالشتم والسب، فهذا فيه نظر، ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات المحظور في نكايته في القلب وقدحه في العرض. إذا سقطت فريضة الإنكار باليد لما يتوقع من المكاره فتبقى من الثوابت فضيلة الصبر على الأذى والتغرير بالنفوس في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين. الأمة كما أنها في حاجة إلى من يعظها ويحكي لها المواعظ، في حاجة إلى من يعلمها المواقف، مواقف الصدق. تعليم المواقف لا يقل عن تعليم المواعظ. سيد الشهداء حمزة وهو قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. اتفق القائلون بسقوط وجوب هذه الفريضة عند الخوف من المكاره على بقاء الاستحباب والند لمن قوي على هذه المشاق. لكن شوف كلام أهل العلم دقيق جدا: إذا كان لحسبتي تأثير في رفع منكر أو كسر جاه فاسق أو تقوية قلوب أهل الدين ولم يؤدي إلى مفسدة أعظم أو منكر آخر ولم يمتد الأذى من وراء ذلك إلى غيره، تقيود يعني قيدوا بها الكلام، لابد أن يكون لاحتسابه أثر. ضربوا مثال، قالوا: سلطان جائر بيده قدح من الخمر وبالأخرى سيف، من أنكر عليه شرب الخمر بيده وضرب المنكر بالسيف بيده اليسرى. طب استفدنا إيه؟ الخمر شربت والرجل مات، فهذه مفسدة محضة، فالدخول فيها في مثل هذه الحالة حرام. هنخلي الرجل بتاعنا الصالح ده ينتفع به في موقف آخر، يعني هو لا أنكر المنكر ولا أبقى على نفسه. ولهذا قالوا: لابد أن يكون لإنكاره أثر في تغيير المنكر ورفعه أو كسر جاه الفاسق. الفاسق اللي متفرع ده واحد راح قال له بخ قدام الناس ولا اداله ألم مثلا، كسر جاه الفاسق، تقوية قلوب أهل الدين، كسر صنمية هذا الفرعون، كسر صنمية هذا الطاغية، دي برضها ايه؟ يعني مصلحة. يعني في النهاية لابد ان يكون هناك مصلحة متوقعة، لكن مفسدة محضة ما ينفعش. والمثال اللطيف قالوا: سلطان بيده قدح من الخمر وفي الاخرى سيف، اللي يكلمه يقول له بخ يشرب الخمر بايد ويقتله باليد الاخرى، ما عملناش حاجة، وفي هذه الحالة ينتقل الواجب إلى الإنكار بالقلب، لأن الإنكار باليد في هذه الحالة مفسدة محضة. يستحب له الإنكار إذا قدر على تغيير المنكر أو ظهر لفعله فائدة، بشرط أن يقتصر المكروه عليه أو مستعد يقف ويتحمل، لكن بشرط أن يمتد هذا الأذى إلى غيره، لأن له أن يسامح في حق نفسه وليس له أن يسامح في حق غيره من جيرة صحبة رفقة نحو ذلك، لأن هذا يكون يفضي إلى منكر أكبر. ما الثوابت أيضا؟ قالوا الكف عن الاحتساب إذا أدى إلى تحريك الفتنة، إذا أدى إلى تحريك الفتنة. وقالوا المتلبس بالمنكر إما أن يكون ضعيفا لا طاقة له بمقاومة من يحتسب عليه، أو أن يكون قويا قادرا على إن اللي يكلمه يقاوح معاه ويقومه. إن كان المتلبس بالمنكر ضعيفا فلا منازعة في وجوب الاحتساب عليه، إن كان قويا ويؤدي الاحتساب عليه إلى تحريك فتنة وإلى مقاتلات وإلى شقاق وإراق الدماء ونحوه، يكون الانكفاف وترك الأمر للسلطان إن كان ثمة سلطان صالح عنده غير على الدين وغير على الحرمات، أو لرب الأرباب وملك الملوك جل جلاله ينتقم لدينه وينتصف لأوليائه جل جلاله. الكلام ده لو أننا أخذناه وانتقلنا به إلى معترك التطبيق في واقعنا المعاصر، نقول والله أحيانا يكون الشخص الآمر بالمعروف النهي عن المنكر له من الجاه والقوة ما يمكنه من التغيير على وجه تؤمن معه الفتنة، وده قد يحرص بعض الشيوخ القبائل مثلا، ناس لهم جاه عشائري أو جاه قبائلي أو كذا، لو شخط في ده وكشف ده وعمل كذا له من المكانة والهيبة والمنزلة في قلوب الناس محدش يعني يتوجه إلى مقاومته أو إلى يعني إعلان الحرب عليه أو نحوه. لكن إذا كان المحتسب لا جاه له ولا عصبية ويؤدي تعرضه للاحتساب باليد على هذه المنكرات إلى تعرضه لما لا يطيقه من البلاء، سقط عنه وجوب هذه الدرجة من درجات التغيير. لكن في نقطة مهمة جدا، كيف تحسب القوة؟ قلت ما أيوة يعني أنا قادر هاجي هنا على الجامع وأجيب الشيخ ياسين دكتور عبادة لم مجموعة شباب ونطلع ونروح مفاجئين الايه الحانة دي أو موقع المنكر ده بضربة خاطفة مباغتة ونكسره، ممكن نعمل كده نظريا يعني. هل هكذا حساب القوة؟ لا، إن حساب القوة إنما يكون لابد أن تعرف إن هذه المنكرات الآن في ظل الليبرالية وتحت خيمة الأنظمة الوضعية التي فصلت الدولة عن الدين، هذه أصبحت جزء من مؤسسات الدولة القائمة، دولة مستعدة تحارب الجيوش وأساطينها وشرطتها وكل آلياتها العسكرية عشان تحمي الخمارة دي. الخمارة دي تعني كرامة الدولة في ظل دولة علمانية فصلت الدولة عن الدين وتحاكمت في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، المعاصي هذه في حمايتها وتحت سلطانها وبأسها وقوتها. هكذا يكون حساب القوة. انت بتلاقي عسكري واحد واقف على خمارة مثلا، تقول لي ده انا جيب له 10، هو واحد انا جيب له 10، بس ان يوم هجيب 10 هجيب جيش اسطول، خلي بالك ده مش لوحده، ده وراه جيش وراه دولة وراه مؤسسات، دولة مستعدة تقاتل إلى آخر عسكري عندها عشان تكسرك. فلابد أن ترفع الكمامة وأن ترفع الغمامة هذه. تعرف بالضبط أنت بتوريه مين. هكذا يكون حساب القوة. لأن المسألة مش أن تواجه مواقع الفساد بضربات خاطفة ثم بعد هذا يزج بهؤلاء المنكرين في غيابات السجون يفتنون في دينهم ويقهرون ثم يعاد إقامة هذه يعني المناكر أتم مما كانت وأكمل مما كانت وأحسن مما كانت. فلا أبقينا على رجالنا ولا تخرنا مواقع الفساد مما فيها من الفساد. يبقى إن الأصل في مواجهة أهل الدين للمتلبسين بالمنكرات في هذه الأيام تحت خيمة العلمانية والأنظمة الوضعية أنها مواجهة مع السلطان، لأنها تستند إلى شوكة دولة وإلى منعة نظام وسلطان قام ابتداء على الليبرالية وعلى الكفر بمرجعية الشريعة. وجل ما يقترف من المنكرات في ظلها فهو في كنفها وفي حمايتها، تحله قوانينها، تحرسه مؤسساتها، تبذل جنودها الحماية والمنعة لأصحابها. على هذا الأساس يكون حساب القوة. ليست القدرة الوقتية على مباغتة هذه المناكر وإزالتها بصورة خاطفة، تعقبها إعادتها من قبل الطغاة أتم ما يكون، والزج بهؤلاء المنكرين في غيابات السجون يفتنون في دينهم ويقهرون. إنما هي القدرة على مواجهة من يدعمونه ويبذلون له الحماية والمنعة ويستنفرون في هذا كل ما يملكون من عتاد وعدة. ولما كان لا سبيل إلى هذه فلا سبيل إلى تلك. والعاقل من عرف زمانه، والعاقل من عرف زمانه. نكتفي بقدر اليوم، كمل إن شاء الله بكرة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.